أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وبعد. طارق العيسى كيف موجود الأخ طارق العيسى؟ هذه السورة التي استمعنا إلى هذه الآيات منها سورة الكهف، سورة مكية، نزلت أيضا تعالج القضايا التي يعالجها القرآن المكي، وهي شؤون العقيدة والرد على الكافرين المعاندين للنبي صلى الله عليه وسلم. يغطي القصص في هذه السورة أكثر آياتها، ففيها ثلاثة من القصص: قصة أصحاب الكهف، وموسى والخضر صلى الله عليه وسلم، وكذلك ذو القرنين. في مقدمة السورة وفي ثنايا التعقيب على هذه القصص الحكم التي من أجلها يسوق الله تبارك وتعالى هذا القصص. قد سبق في السور التي يعني كان فيها قصص طويل أن بينا أن القصص لا يساق في القرآن لمجرد الإمتاع وقضاء الوقت، وإنما للقصص في القرآن فوائد ومنافع وحكم عظيمة أخرى، منها التدليل على الحقائق التي يسوقها الله تبارك وتعالى. فمثلا قصة أصحاب الكهف التي نحن بصددها سيقت لبيان كيف يعتني ويهتم ويحيي الله تبارك وتعالى بمن يلجأ إليه، وكيف أنه ينصره ويؤيده، وكذلك سيقت لبيان أن البعث هين على الله تبارك وتعالى، وقضية البعث من القضايا العقائدية التي كان يكذب بها مشركو العرب في مكة، إذ يزعمون ويظنون أن الله تبارك وتعالى غير مستطيع أن يبعث أجسادهم مرة ثانية. فالله يبين لهم بالدليل الحسي الدنيوي المشاهد أن الله تبارك وتعالى قادر على حفظ الأجساد من التلف هذه المدة الطويلة، ثم بعد ذلك يعني هذا موت حقيقي، ثم بعد فالقادر على أن يعني أن يحفظ الأجساد على هذا النحو هذه المدة الطويلة 300 سنة أو 309، ثم يعني يبعثهم بعد ذلك بعد أن تغير الزمان وتغيرت الأجيال ونشأت أجيال أخرى. لا شك أنه قادر إذا تلفت الأجساد وانمحت أيضا أن يعيدها مرة ثانية. شاهد هذه يعني ملاحظة عابرة الآن في بدء القصة لنبين أن القصص في القرآن أرجو أن يعني نعلم لماذا يساق، حتى نستفيد الفائدة الحقيقية عندما نقرأ هذا القصص في كتاب الله تبارك وتعالى. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بأن حمد نفسه جل وعلا فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قبل أن نبدأ بتفصيل الآيات أذكر بأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه في حديث مسلم عن أبي الدرداء أن من قرأ العشر آيات الأولى من سورة الكهف كن له أمانا من فتنة الدجال. وسنعرف لماذا بالذات هذه الآيات، ما الحكمة في أن هذه الآيات العشر أمان من فتنة الدجال، وسنأتي إلى تفصيل هذا الحديث عندما نأتي إلى بدء قصة أصحاب الكهف. أقول بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بحمد نفسه، وفي هذا توجيه لنا بأن نحمده جل وعلا على إنزال هذا القرآن على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد أقول أولا الله مدح نفسه، وطبعا مدح الله تبارك وتعالى نفسه يعني لا نستطيع أن نحيط به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالله عز وجل قد أثنى على نفسه بشتى المحامد التي هو لها أهل، هو لها أهل. فعندما يمنح الله تبارك وتعالى نفسه بأنه القوي وأنه القهار وأنه الجبار وأنه المتكبر وأنه فاطر السماوات والأرض، كل هذه مدح، مدح يمدح الله تبارك وتعالى به نفسه جل وعلا، هذا لأظهار هذه الحقيقة للناس، لأن الله عز وجل لا نطلع عليه ولا نراه في هذه الدنيا ولا نعرف عنه إلا ما عرفنا هو سبحانه وتعالى عن نفسه عن طريق رسله الذين يرسلهم سبحانه وتعالى. بالطبع عندما يحمد الله تبارك وتعالى نفسه على هذا فمعنى أنه فيه منا معينة، شيء معين. الناحية الثانية هو يوجهنا إلى أن نحمده وأن نثني عليه وأن نشكره تبارك وتعالى. الحمد لله، الثناء والمجد ثابت لله تبارك وتعالى. الله اسم على ذات الرب جل وعلا، وهو اسم العلم، وهو اسم الله الأعظم أيضا، الذي وصف الله نفسه بأنه الذي أنزل على عبده الكتاب، على عبده المقصود محمد. ووصف الله محمد هنا بصفة العبودية لبيان أنها من أشرف المواطن، بل هي أشرف موطن بالنسبة للبشر أن يكونوا عبيدا لله سبحانه وتعالى، لأن هذه غاية الخلق. فمن حقق هذه الحقيقة على أتم صورها كان يعني ارتقى إلى أعلى منزلة من الممكن أن يبلغها البشر، لأن من حقق الغاية من وجوده على أكمل وجه فقد يعني بلغ أعظم المحامد وأعظم، أصبحت هذه أعظم منزلة. الكتاب المقصود القرآن، وهذه من الكتابة لأنه يكتب، فهو مكتوب عند الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ، وكذلك كان النبي يأمر بكتابته، المقصود أن القرآن هو هذا المكتوب المعروف بالمصحف. ثم قال ولم يجعل له عوجا، لم يجعل الله عز وجل للقرآن عوجا. العوج هو الميل، فالقرآن لا ميل فيه بأي وجه من الوجوه، لا ميل في ألفاظه، فهو عربي مستقيم اللسان، كذلك لا ميل في معانيه ولا انحراف، لأنه من الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فكل ما في القرآن صدق من أخبار، وكذلك كل ما في القرآن عدل من أحكام، أحكام الله عادلة عدل، وكذلك أقوال الله تبارك وتعالى صادقة، ومن أصدق من الله حديث. فالقرآن لا ميل فيه بأي وجه من الوجوه، لا ميل فيه انه لغة مثلا ركيكة او مائلة بحيث انها لا تؤدي المعنى المقصود، بل هو في قمة البلاغة والايضاح والنور. كذلك معانيه مستقيمة لا انحراف فيها ولا شذوذ، بل هي معاني مستقيمة. كذلك اخباره صادقة ما فيها اي نوع من الميل ولا انحراف. ولم يجعل له عوجا قيما، قيما اي مستقيما ايضا من التقويم، والتقويم هو التعديل، فنفى عنه العوج هذا نفي، وأثبت له التقويم يعني العدل والاستقامة. فالقرآن مستقيم، مستقيم في كل صوره وفي كل معانيه. كذلك ممكن أن نفسر قيمة على أنه ذات قيمة، ذات قيمة يعني له قيمة عظيمة جدا، كما قال تبارك وتعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو كتبا قيمة. فرسول الله هو محمد صلى الله وسلامه عليه، يتلو كتبا يعني يتلو ما أنزل الله عز وجل عليه من الكتب القيمة، يعني ذات القيمة أو المستقيم. فالقرآن قيم وهو أيضا قائم مستقيم. ثم بين الله تبارك وتعالى بعد أن حمد نفسه على إنزال الكتاب على عبده، وهذه من أعظم المنن على الخلق، فالقرآن قد فصل الله تبارك وتعالى به أمور العقائد، عرفنا به من أين جئنا وإلى أين نسير، وما هذا الكون الذي نعيش فيه، ما مبدأه وما منتهى. عرفنا به الله تبارك وتعالى خالق هذا الكون، عرفنا صفاته، عرفنا أفعاله، كذلك عرفنا كيف نصل إلى محبة هذا الإله سبحانه وتعالى، ما هو الطريق للوصول إلى محبته، عرفنا ما يغضبه، عرفنا ما الحكمة التي من أجلها خلقنا، كذلك عرفنا كيف ننظم حياتنا في هذه الأرض التنظيم الصحيح، كيف ننسق علاقتنا بعضها ببعض. فالله عز وجل لم يترك لنا شأنا من الشؤون التي نحتاجها لنقوم فيها يعني قياما حقا وعدلا ولا ننحرف في هذه الدنيا إلا وبينه. فهو كتاب قيم وكتاب مستقيم، والحاجة إليه حاجتنا إليه ماسة أحوج من حاجتنا إلى الطعام وإلى الشراب وإلى كل شيء. فلذلك لا يقدر القرآن إلا من يعرف شيء اسم العلوم الإنسانية، من يعرف حق العلوم الإنسانية وحاجة البشرية إلى هذا القرآن لتهتدي. كذلك من يعرف ما رتبه الله تبارك وتعالى على الهداية من فلاح في الدنيا والآخرة، وكذلك ما رتبه على الضلال من خسارة في الدنيا والآخرة. فالقرآن نعمة عظيمة الله يمدح نفسه عليها ويوجهنا إلى مدحه سبحانه وتعالى لهذا القرآن. ثم يبين مهمة القرآن ومهمة الرسول، قال لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. هنا يعني حصر الله عز وجل مهمة القرآن ومهمة الرسول في قضيتين: الإنذار والتبشير. الإنذار هو التخويف من العقوبة، والتبشير هو الإخبار بما يسر. فأخبر أن القرآن نزل لينذر، أي لينذر هذا الكتاب بأسا، البأس هو الشدة، ثم يعني وصف هذا البأس بأنه بأس شديد، من لدنه أي من عنده سبحانه وتعالى. وبأس الله تبارك وتعالى متعدد، فالله عز وجل له بأس ينزله ويلحقه بأعدائه في هذه الدنيا، كما قال تبارك وتعالى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. فالله أهلك هذه القرون، وقال جل وعلا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. فالله عز وجل أهلك من أهلك وقصم ظهر من قصم، وذلك هذا من بأس الله عز وجل. كذلك بأسه بأس الله عز وجل الأخروي، وهي هذه النار التي أنذر الله تبارك وتعالى بها العالمين، وأخبر بأنها دار للأشقياء لا يموتون فيها ولا يحيون، وإنما يعذبون عذابا أبدي. فالله يقول لينذر بأسا شديدا من لدنه، يعني من عنده، وهذا تخويف. ثم قال ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. بين البأس، بين الإنذار، ثم بين التبشير. تبشير يعني يخبر المؤمنين بما يسر، لم يكتفي باسم المؤمنين، وإنما أخبر بأن المؤمنين الذين يبشرون هم الذين يجمعون بين العقيدة والعمل. قال ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، فلا يكفي مجرد يعني تصديق القلب، وإنما لابد من العمل. وهذا هو الإيمان، إذا أطلق يدخل فيه العمل ولابد، كما قال النبي صلى الله وسلامه عليه: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى عن الطريق من العمل، لا إله إلا الله اعتقاد وعمل كذلك، يعني لأنها قول باللسان. فإذا الإيمان إذا أطلق يقتضي الاثنين، إذا عطف عليه الأعمال الصالحة معناه إن الإيمان الأول هو عمل القلب، والأعمال الصالحة هي عمل الجوارح. وهنا عطف الله عز وجل على المؤمنين اسم العمل الصالح ليبين أن الإيمان وحده لا يكفي، عمل القلب وحده لا يكفي، بل لا بد أن يتبعه عمل الجوارح. الصالحات جمع صالحة، والعمل الصالح كما بينا إنه هو الذي يتوفر فيه ثلاث شروط: أن يكون مشروعا شرعه الله عز وجل إما في كتابه أو على لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وأن يكون خالصا لله تبارك وتعالى، يعني لا يريد به صاحبه إلا وجه الله، ثم أن يكون صاحبه موحدا يعني من أهل التوحيد. فلو أن يعني رجلا مشرك بالله، مشرك عمل عملا مشروعا وأخلص فيه النية لله، الله ما يقبله إذا لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بهذه الشروط الثلاثة يكون العمل صالح. إذا انتفى شرط من هذه الشروط ما يكون العمل صالح، وكذلك لا يؤجر صاحبه عليه. أن لهم يعني هؤلاء المؤمنين الذين يعملون الصالحات لهم أجرا حسنا. الأجر يعني الجزاء على الإيمان والعمل الصالح، ووصف الله هذا الأجر بأنه حسن. فسر الله عز وجل هذا الأجر الحسن بأنه قال ماكثين فيه أبدا، يعني يمكثون في هذا الأجر مكوثا أبديا. ومعنى هذا أن هذا الأجر الحسن هو الجنة، يعني أن لهم من الله تبارك وتعالى الجنة، وهي جزاء لعملهم في الدنيا،
وهم ماكثون في هذه الجنة مكوثا أبديا، أي لا يخرجون منها. ثم بعد ذلك فصل من هم أولى الناس بالتهديد، تهديد الله عز وجل. قال: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الأول هنا ربنا قال لينذر بأسا شديدا من لدنه، ثم بين إن منهم أهل هذا الإنذار، فبين أنهم يعني أظلم الناس قلوبا وأكبر الناس إثما عند الله عز وجل من نسب لله تبارك وتعالى الولد، وهذه أعظم فرية وأعظم جريمة من الممكن أن يعني يعصى بها الله تبارك وتعالى في الأرض، الشرك. قال: وينذر، يعني القرآن لإنذار الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ما فصل الله من الذي قال اتخذ الله ولدا في هذه الآية، وقد فصل هذا في آيات أخرى، فبين أن اليهود زعموا لله الولد كما قال تبارك وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وكذلك النصارى كما قال جل وعلا: وقالت النصارى المسيح ابن الله، وكذلك قال مشرك العرب في الملائكة أنهم زعموا أن الملائكة بنات الله كما قال تبارك وتعالى: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. فهذه الطوائف الثلاث من طوائف المشركين الذين زعموا لله تبارك وتعالى الولد، وبين الله إن هذه من أعظم الجرائم على سطح هذه الأرض. قال: ما لهم به من علم ولا لآبائهم. نفى الله عن الذين زعموا الولد له، نفى عنهم العلم بهذا، قال: ما لهم به من علم، وكذلك ليس لآبائهم علم بهذه القضية، وقد نقلوا هذا العلم عن آبائهم. النفي لا يقتضي، نفي العلم عنهم لا يقتضي أن هذا ممكن أو موجود، وإنما يعني نفي العلم هنا مش معناها أنه من الممكن أن يكون عندهم علم بهذا، لا، وإنما هذا لبيان أنهم قالوا هذا بألسنتهم فقط دون ترون ودون استبصار، وأن هذه الأمور اللي هي من أمور العقائد من التقول على الله تبارك وتعالى لا ينبغي أن تؤخذ إلا عن يقين، وهم لا يقين عندهم، بل إنما هكذا افتروها وجرت على ألسنتهم دون تمحيص ودون تحقيق. قال: ما لهم به من علم ولا لآبائهم. ثم قال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. كبرت بمعنى عظمت، وعظمت هنا يعني عظمت في الإثم والشناعة، لأن الله تبارك وتعالى هو الإله الواحد، كما قال جل وعلا: قل هو الله هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال: أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء. فالله تبارك وتعالى هو الذي لا ند له ولا مثل له ولا شبيه له ولا صاحبة له تبارك وتعالى، ولذلك فنسبة الولد إلى الله من أعظم الاتهام لله تبارك وتعالى، كما قال الرب جل وعلا في الحديث الصحيح حديث القدسي: شتمني ابن آدم ولا ينبغي له ذلك. وبعدين في التفصيل قال: وأما شتمه إياه فزعم أن لي الولد وأنا الواحد الأحد الذي لم ألد ولم أولد. فالله تبارك وتعالى هو الواحد والإله الواحد الأحد سبحانه وتعالى، ونسبة الولد إلى الله شتم وسب لله تبارك وتعالى، ولذلك الله هنا يقول: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يعني عظمت في الشناعة وعظمت في الإثم وفي شتم الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هنا يقول تخرج من أفواههم، يعني أنهم يقولونها بألسنتهم وكأن موضعها اللسان، كأنها يعني أمر ما فكروه بعقولهم ولا بقلوبهم، وإنما تناقلوه بالألسنة، واحد يقول كلام بلسانه والثاني يقول عنه دون أن يتروى فيه وأن يمحصوه وأن يحققوه. فقال كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ما قال تخرج من قلوبهم، وذلك أنهم لم يعتقدوها اعتقادا صحيحا، وإنما تناقلوها بألسنتهم دون تروى ودون تمحيص. إن يقولون إلا كذبا، يعني ما يقولون إلا كذبا وافتراء على الله عز وجل، لأن ما عندهم علم بهذا. ثم وجه الله عز وجل الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لعل هذه للترجي، وترجي طبعا حصول محبوب، او الترجي من خوف يعني من 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 خوف شيء من ضرر يقع على الانسان. هنا المعنى لعلك هو سؤال يراد به الانكار على النبي صلوات الله وسلامه عليه. الله بيقول للرسول لعلك باخع نفسك، باخع نفسك يعني قاتل نفسك، على آثارهم يعني على آثار الكفار، يعني حسرة عليهم وألما عليهم، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا يعني أسفا عليهم، يعني لعلك من شدة الأسف يا محمد باخع نفسك يعني مهلك نفسك بالأسف على قومك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. أقول هذه الآية فيها إنكار من الله سبحانه وتعالى على النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكان يتفطر قلبه ويحزن حزنا شديدا ويفكر في أمر الكفار الذين قد جاءتهم هذه الأدلة الواضحة من الله تبارك وتعالى، ومع ذلك هم مصرون على الكفر والعناد. فكأن الله يقول للرسول هون عليك، لا تحزن هذا الحزن القاتل ولا تبتئس على هذا النحو، وإنما يعني لا تحزن عليه. وقد أتى مثل هذا المعنى في القرآن في آيات كثيرة، كقول الله تبارك وتعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تذهب نفسك عليهم يعني لا تهلك نفسك عليهم، وتذهب نفسك قطعة قطعة حسرات يعني حسرة حسرة، يعني تتحسر حسرة فحسرة، فإذا بنفسك تذهب يعني تهلك نفسك. ثم بين الله تبارك وتعالى أنه يعني الحكمة من خلقه للناس على هذا النحو أنه هو الابتلاء والاختبار. قال جل وعلا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إن نحن ضمير المتكلم يتكلم الله عن نفسه، جعلنا، الجعل هو التصير والخلق، يعني صيرنا الدنيا وخلقناها على هذا النحو، جعلنا ما على الأرض يعني الذي على الأرض زينة لها، زينة للأرض. ما الذي على الأرض؟ على الأرض أشياء كثيرة خلقها الله وكلها مما تهواه الأنفس، كما قال تبارك وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فهذه المشتهيات كلها مما بثها الله وملأ بها هذه الأرض، الزراعة والحرث والأولاد والأموال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والنساء وغير ذلك مما تشتهي الأنفس، الزخارف الكثيرة. الله يخبر بأنه جعل ما على الأرض يعني ما فوق الأرض زينة لها، زينة يعني زخرف ومتعة لهذه الأرض. لماذا؟ قال لنبلوهم أيهم أحسن عملا، يعني كان ذلك لأجل الابتلاء والاختبار. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى لما خلق النار قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فلما نظر إليها قال والله يا رب يعني لا يعلم بها أحد فيدخلها. كل إنسان يعرف هذه النار وعظم وهولها وشدتها لا يمكن أن يدخلها، فإن ذلك حفها الله عز وجل بالشهوات، ثم قال له اذهب فانظر إليها. فلما نظر إليها وحولها الزينة والزخارف التي وجدت حولها قال والله يا رب لقد خشيت ألا ينجو منها أحد، يعني أخشى ألا ينجو أحد من النار لما حول هذه النار من متاع ومن زخرف. فالله يقول إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم يعني لنختبرهم أيهم أحسن عملا، أي الناس أحسن عملا. العمل معروف، والمقصود هنا بإحسان العمل يعني أن يؤدى على وجه حسن. وقد بين النبي صلوات الله وسلامه عليه في حديث جبريل في البخاري ومسلم أن الإسلام على ثلاث مراتب، يبدأ هذا الدين على ثلاث مراتب، الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. ولما سئل النبي عن الإحسان من جبريل قال له أخبرني عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإحسان العمل لا يكون إلا بالمراقبة التامة لله تبارك وتعالى. أيهم أحسن عملا يعني أجوده وأحسنه، وهذا الإحسان لا يأتي كما قلنا إلا بالمراقبة التامة لله، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا معنى هذا أن الذي يراقب الله تبارك وتعالى
سيتجنب هذه الشهوات وسيأخذ منها القدر الذي يحل له فقط، والقدر الذي يحرم عليه سيمتنع عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: إن هذه الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. إن هذه الدنيا حلوة خضرة، حلوة يعني شهية للنفس والنظر، وإن الله تبارك وتعالى
سيتجنب هذه الشهوات وسيأخذ منها القدر الذي يحل له فقط، والقدر الذي يحرم عليه سيمتنع عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: إن هذه الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. إن هذه الدنيا حلوة خضرة، حلوة يعني شهية للنفس والنظر، وإن الله مستخلفكم فيها يعني جاعلكم فيها خلائف بعضكم وراء بعض لينظر كيف تعملون. ينظر الله تبارك وتعالى كيف تعملون، يعني يراقب أعمالكم، من يحسن ومن يسيء. وكما قال جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. فالإنسان خلق على هذا النحو أو من هذه المادة ليبتلى ويختبر. فالله يقول للرسول يعني هون عليك، لا تموت نفسك، نحن جعلنا ما على هذه الأرض من زينة وزخرف ومتاع لاختبارهم وابتلائهم، إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ثم قال: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وهذه نهاية ومآل الدنيا. إن للتأكيد أيضا، لجاعلون يعني مصيرون ما عليها يعني الذي على هذه الأرض صعيد. الصعيد هي الأرض المستوية التي لا يعني لا ارتفاع فيها ولا أمت فيها. جرزا يعني لا نبات فيها. الأرض الجرز هي الأرض الصلبة التي لا نبت فيها ولا شيء عليها. يعني أن الله تبارك وتعالى سيجعل نهاية هذه الأرض المحق الكامل، كما قال جل وعلا: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها بالتسخير والانتقال من مكان إلى مكان وتصريف شؤونها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. حصيدا يعني محصودة، كالأرض التي حصد منها المحصود، كأن لم تغن بالأمس يعني كأن لم يحصل فيها غناء، يعني ناس موجود، يعني مجموعة ناس بالأمس، يعني كأن لم يعش عليها إنسان قط. فهذه نهاية مآل الدنيا. وهذه الآية من أكبر المواعظ في القرآن: إن هذه الدنيا التي يتسابق عليها الناس ويتراكب عليها الناس لا أمان لها ولا استقرار لها، وأنها زخرف يعني وزينة يعني عارضة، تمكث قليلا ثم تنتهي إلى الخراب وإلى الدمار. فكأن المعمرين فيها والساعين فيها والكادين فيها والكادعين فيها إنما يبنون الخراب الذي لا يلبث إلا وأن يصبح بالأرض سواء. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. بعد هذه الموعظة ابتدأ الله تبارك وتعالى، شرع الله عز وجل يفصل يعني قصة من قصص أهل الإيمان، وكيف أن أهل الطغيان يلاحقون أهل الإيمان في كل مكان، ولا بد عندهم أن يرغموا أهل الإيمان على كفرهم وعلى باطلهم، وكيف أن الله تبارك وتعالى لا يضيع المؤمنين بل يكلأهم سبحانه وتعالى برعايته وعنايته. هذه القصة مسوقة لهذا النحو، مسوقة لكيفية يعني عناية الله تبارك وتعالى بالمؤمنين. وهذه القصة مناسبة جدا لأحوال المسلمين في مكة حيث تنزلت هذه السورة. تنزلت السورة والمسلمين مضطهدين مطاردين معذبين من مكان إلى مكان، فكأن الله تبارك وتعالى يبين لهم أنه لن يضيعهم، كما أنه لم يضيع طوائف من المؤمنين في السابق. يقول الله جل وعلا للنبي: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا.
ابن إسحاق في السيرة يروي أن هذه القصة جاءت جوابا من الله تبارك وتعالى للمشركين الذين أرسلوا اثنين منهم نضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، أرسلوهما إلى المدينة ليستفتوا اليهود في شأن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم أحبار اليهود، يعني هم أخبروهم عقبة والنضر بن الحارث، قال لهم يعني فيه رجل خرج عندنا يزعم أنه نبي ويقول كذا ويقول كذا. قالوا لهم سلوه عن ثلاث أسئلة فإن أجاب عنها فهو نبي. سلوه عن فتية هلكوا في الدهر الأول كان لهم شأن، وسلوه عن رجل ملك مشرق الأرض ومغربها، وسلوه عن الروح. فرجعوا بعد ذلك فسألوا النبي، قال له يعني أخبرنا عن كذا وكذا وكذا. فقال لهم النبي أخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله. فاستلبث الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولم ينزل إلا بعد 15 ليلة، فنزل بهذه القصة اللي هي أهل الكهف، وكذلك قصة ذي القرنين. وبعدين يسألونك عن الروح، وهذه جاءت في سورة القصص كما مضى. على كل حال إن صحت هذه الرواية في السيرة فتكون جواب من الله عز وجل، ولا ينافي هذا يعني وضع هذه القصة من حاجة المؤمنين إلى العبرة منها وهم في هذا الوقت العصيب من أهل مكة. يقول الله عز وجل: أم حسبت، أي هل ظننت يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. هنا يعني بدء القصة بصيغة الاستفهام للنبي صلى الله وسلامه عليه للتشويق وللإثارة، وهذا من يعني أساليب التشويق والإثارة، إنك تبدأ الشيء بسؤال حتى يعني تجذب انتباه السامع إليه. الكهف معروف وهو الغار في الجبل. الرقيم فسره بعض المفسرين بتفسيرات كثيرة. ابن عباس يقول: والله ما أدري الرقيم ما هو. الرقيم بعض الناس يقول هو الاسم البلدة التي كانوا منها، والبعض يقول الرقيم هو اسم الكلب الذي تبعهم، والبعض يقول بأن الرقيم هو من الرقم، والرقم هو الكتابة، ويبدو أنهم يعني كتبوا يعني كتبت أسماؤهم وكتب كذا وكذا وعلق على يعني الكهف الذي بقوا فيه، وخاصة بعد أن عثر عليهم الناس بعد هذا الزمن الطويل وبنوا عليهم مسجد كما سيأتي في السورة. ويبدو أن هذا هو أقرب المعاني إلى يعني إلى معنى اللغوي. الرقيم يعني الكتابة، يبدو أنه كتب شأنهم وعلق على الكهف كما يكتب الآن مثلا بعض الأسماء مثلا الناس الموتى وكذا، ويضعون على القبر. كانوا من آياتنا عجبا، يعني هل تظن أن هؤلاء الناس كانوا عجبا من آيات الله عز وجل؟ الجواب أنهم لم يكونوا عجبا، لأن آيات الله تبارك وتعالى كلها عجيب، فكل شيء صغير أو كبير هو من أعاجيب الأشياء. البعوضة الصغيرة من أعاجيب خلق الله تبارك وتعالى، وكذلك الفيل الكبير، وكذلك السماوات، وكذلك الأرض، وكذلك الإنسان، الحياة، الموت، كل خلق الله تبارك وتعالى عجيب. فليس عجبا أن يميت الله تبارك وتعالى أو ينيم الله عز وجل مجموعة من البشر ثم يحييهم بعد 3 قرون، هذا ليس عجيبا من أمر الله عز وجل، إذ الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء. ثم ابتدأ الله يفصل الأمر فقال: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إذ يعني حين أوى، الإيواء هو الذهاب إلى المأوى، والمقصود هنا بالمأوى الكهف الذي يخفيهم عن أنظار الناس، والله سماهم فتية، وهذا يدل على أنهم في طور الفتوة، أي أنهم في طور الشباب. إلى الكهف، هنا ما ذكر الله عدد لهؤلاء الفتية وإنما قال الفتية، إلى الكهف معروف الكهف. فقالوا أي عندما دخلوا الكهف: ربنا يعني يا ربنا آتنا من لدنك رحمة، آتنا يعني أعطنا، من لدنك يعني من عندك رحمة، ونكروها يعني رحمة عظيمة ترحمنا بها من قومنا الذين تبعونا وأرادوا يعني إجبارنا على دينهم الباطل، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، يعني أرشدنا إلى الأمر الذي نتخذه يعني حيال قومنا، هل نتخذ الهروب مطلقا عنهم، أم هل نذهب لمحاربتهم، هل ننتقل إلى بلد أخرى، المهم يعني وفقنا إلى الطريقة السليمة الصحيحة التي بها نعبدك كما تحب، ونتخلص من قوم الكفار
الذين أرادوا إرغامنا على دينهم الباطل. سنكتفي بهذا هذه الآية العشرة، وإن شاء الله نكمل بقية القصة في الأسبوع القادم. المهم أن هذه العشر آيات من سورة الكهف يبين الرسول صلى الله وسلامه عليه أنها أمان من فتنة الدجال، وفي هذا إشارة إلى أن الملجأ والملاذ للناس في فتنة الدجال هو الفرار منه، لأنه لم يسلط عليه إلا رجل واحد وهو عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه. وعلى كل حال سيأتي تفصيل لهذا الأمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم بكل ذنب فاستغفر.
الله.